بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فعودًا حميدًا لنا ولكم، وأسأل الله تعالى لنا ولكم القبول والإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. وقفنا عند باب الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم، وما جاء في من شفع فأهدي إليه، وهذا هو الباب الأخير من المجلد الثاني من المطبوع طبعا. ونبدأ إن شاء الله من المجلس القادم في المجلد الثالث في كتاب الأدب، ويبدأ الشيخ خالد بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم، وما جاء في من شفع فأهدي إليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي رواية: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام.
حسنت. أولا، بالنسبة لهذا الباب، باب عظيم فيه ترجمة عملية لما جاء في نصوص القرآن والسنة من وجوب أداء حقوق الأخوة الإسلامية والإيمانية. فالله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة، ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذلك من قواعد الشريعة العظيمة ما يتعلق بالأخوة الإيمانية والإسلامية. فالله جل وعلا جعل المسلمين إخوة، وكثير من الناس بل جميع أهل الإسلام يعرفون هذا الشيء ويعلمون بأن أهل الإسلام إخوة، لكن الغالبية الساحقة لا يطبقون هذا تطبيقا عمليا، ويهملون حقوق الأخوة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، التي بينها الله جل وعلا وبين الطريق إليها. ولذلك هذا الباب العظيم الذي عقده المصنف رحمة الله عليه وسرد فيه هذه الأحاديث، إنما هي في واقع الأمر ترجمة عملية لبيان الحقوق الإسلامية ولبيان الأخوة الحقيقية من الأخوة المغشوشة الكاذبة. ولذلك المسلم أخو المسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الأحاديث، أو نقول هذا الباب عموماً، إنما هو ترجمة عملية وواقعية لهذه القاعدة العظيمة من قواعد الشريعة، وهي مسألة الأخوة. الأمر الثاني: الشريعة ولله الحمد كاملة في جميع جوانبها، ومن كمال هذه الشريعة أنها نبهت على مثل هذه القضايا، فلم تترك الناس هكذا، فحينما جاءت الشريعة بالأخوة الإيمانية والإسلامية دلتهم على الطرق والذرائع والوسائل التي تتحقق بها الأخوة كما أراد الله وكما بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم، هذا يدلنا على أن كل مسلم على الإطلاق أخ لكل مسلم، ولذلك هذه قاعدة مهمة، أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واتجه إلى هذه القبلة فهو أخ لنا، بعيدا عن الاعتبارات الطينية السفلية العرقية اللونية اللسانية. فلذلك كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واتجه إلى هذه القبلة فهو أخ لنا في الإسلام وفي الدين. ولكن تتفاوت هذه الأخوة بالنظر، يتفاوت النظر إلى هذه الأخوة بما لدى هذا الشخص من طاعة ومن معصية ومن سنة ومن بدعة، هذه معروفة ومبثوثة في كتب أهل العلم من حيث تقرير مثل هذه المسائل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم، كل مسلم فهو أخ لك، كل مسلم فهو أخ لك. المسألة الأخرى قال صلى الله عليه وسلم لا يظلمه، لا يظلمه، وهذا يدلنا على حرمة ظلم المسلم. ولكن هل الظلم محرم على المسلم فقط أم أنه عام؟ الجواب عام، ولذلك الله عز وجل حرم الظلم عموما وخصوصا، حرم الظلم عموما وخصوصا. قال الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا وما ظلمناهم، وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. انعقد الإجماع على حرمة الظلم عموما وخصوصا، فلا يجوز ظلم المسلم وغير المسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس حينما بعثه إلى اليمن وقال له إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ثم قال له في آخر الحديث لما ذكر له أخذ الصدقة قال واتق كرائم أمواله، واتق دعوة المظلوم، قال في آخر الحديث قال واتق دعوة المظلوم. ولذلك الدعاء المظلوم مستجاب ولو كان غير مسلم، ولو كان غير مسلم فإن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم. قد ذكرنا مرارا بأن الدعاء من متعلقات الربوبية وله ارتباط في الإلهية من حيث الدعاء الله عز وجل وحده دون سواه، فالله عز وجل يستجيب دعاء المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافر. ولذلك لا يجوز الظلم، لا يجوز الظلم، وظلم المسلم أشد. لماذا؟ لأنه أخ لك، والله عز وجل أوصانا بالمؤمنين وبين بأن أهل الإيمان أولياء لبعض، أولياء لبعض. قال ولا يسلمه، ولا يسلمه، وهذا أمر آخر أيضا، حرمة إسلام المسلم، ومعنى إسلامه تركه، تركه ولا ينصره، وإنما يخذله في موطن يحتاج إليه، في موطن يحتاج إليه. وهذا طبعا في الحق وليس بالباطل، لأن ليس كل مسلم حصل له أمر يجب نصره، ليس كل مسلم حصل له أمر يجب أن ينصر، لأن من المسلمين من هو ظالم. ولذلك قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء إلى أمر الله. لكن من كان مظلوما واحتاج إلى نصرتك فلا يجوز لك أن تخذله وأنت مستطيع على نصرته، أنت مستطيع لأن هذه الأمور وفق القدرة والاستطاعة. فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. ثم قال صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان الله في حاجته. هذه الجملة من هذا الحديث تدل على أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فكل من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وحاجة أخيك تختلف طبعا، وهنا جاءت منكرة قال من كان في حاجة أخيه وأضافها إليه، فيدل على أن كل شيء احتاجه أخوك فوقفت معه كان الله عز وجل في حاجتك في وقت أحوج ما تكون فيه إلى معونة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من المهم جدا العناية بقضاء حوائج المسلمين، وتختلف حوائج المسلمين من شخص إلى آخر ومن فئة إلى أخرى، ولذلك يتلمس المسلم حوائج المسلمين ويتتبعها ويقضيها وفق القدرة والاستطاعة كما ذكر. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان الله في حاجته. ومن كان الله في حاجته هل يخذل؟ أبدا لا يمكن أن يخذل، لا يمكن أن يخذل. ولذلك التجارة مع الله عز وجل أنواع، ومنها قضاء حوائج الناس من الشفاعة، الإقراض، مثلا الإبراء، شيء من هذا القبيل، كل هذا يكون في حاجة الأخ. والشفاعة أنواع، شفاعة في زواج، شفاعة في تعليم، شفاعة في وظيفة، شفاعة في كذا وهكذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا أيضا من الأمور التي هي من حق المسلم على أخيه، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة، الكربة هي الشدة. ولذلك المكروب في الغالب يحتاج إلى من يقف معه، إما وقوفا معنويا بالمواساة، وإما وقوفا ماديا بالمساعدة، يعني بإنهاء أزمته وحل مشكلته. ومن فرج كربة أخيه المسلم فرج الله فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وأيه أشد، كرب الدنيا أم كرب يوم القيامة؟ كربة واحدة من كرب يوم القيامة أشد من جميع كرب الدنيا. لو جمعت كربات الدنيا كلها ما تزن كربة واحدة من كرب يوم القيامة، هذا اليوم العظيم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يقول نفسي نفسي إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أمتي. هذا اليوم الذي يدني الله جل وعلا فيه الشمس من العباد قدر ميم، فمنهم من يلجمه العرق الجاما، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى قدميه. يوم عظيم، يوم عظيم. ولذلك من أراد أن يفرج الله عز وجل عنه من كرب يوم القيامة فعليه بالسعي في تفريج كربات المسلمين، ومن لم يستطع فلا أقل من أن يواسيهم معنويا، يواسيهم معنويا. فمن الناس من يصاب بمصيبة أو يبتلى ببلية، ولما تواسيه وتسليه بالكلام الطيب هذا نوع من أنواع تفريج الكروبات، هذا نوع من أنواع تفريج الكروبات. ثم قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، هذا أيضا حق عظيم من حقوق المسلم على أخيه، وهو أيضا يدخل ضمن تفريج الكربات، هي كربة عظيمة. والستر أحكامه كثيرة، الستر هو التغطية، هذا معنى الستر، ستره غطاه. ولذلك قالوا يعني يذكرون الستر في اللغة هو التغطية، هو التغطية. وقاعدة الشريعة العظيمة وجوب الستر، إلا إذا كان الستر يؤدي إلى مفاسد محضة أو راجح، إلا إذا كان يؤدي إلى مفاسد محضة أو راجح. ولذلك جاءت الشريعة فأمرت بالستر، أمرت بالستر. في قصة ماعز الأسلمي حينما اعترف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا، كان قد استشار ابن عم له، ابن عم له يقال له هزال أو هزال، فأشار إليه أن اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف، أخشى أن ينزل فيك قرآنا. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ قال: هل لا سترته بثوبك؟ هل لا سترته بثوبك؟ ولذلك الواجب على المسلم أن لا يفرح بخطأ أخيه المسلم، أن لا يفرح بذلك، وأيضا أن لا يفضح أخاه، فإن المسلم يستر والمنافق يفضح. طبيعة المنافق أنه يفضح ويفرح بالزلل والخطأ الذي يصدر من المسلمين، أما المسلم فيحزن ولذلك يستر ويدمح ويغطي. هكذا هو شأن المسلم مع إخوانه المسلمين. وبعض العلماء يذهب إلى أن الستر هذا لما مضى، الستر لما مضى، يعني إذا علم من أخيه شيء فإن الواجب عليه أن يستر عليه وينكر عليه فيما هو حاضر، ينكر عليه، وهذا يمكن الجمع بينهما، فيستر وينكر وينصح، يستر عليه وينصحه وينكر عليه، يعلمه ويذكره مثلا. فإذا رأى شخصا سكرانا فإن المسلك الشرعي الستر عليه، حتى إذا صح من سكره نصحه وذكره ووعظه وبين له حرمة شرب الخمر. ولذلك الستر هذا قاعدة من قواعد الشريعة، بل مقصد من مقاصد الشريعة، الحث على الستر. ولا يجوز للإنسان أن يكشف الشيء المستور ظنا منه أنه منكر، قل ما أدري يمكن هذا منكر. قد سئل الإمام أحمد، سأله رجل قال: أدخل بيتا وشيء مغطى أظنه خمر، أو قال آلة عود أو شيء، أكشفه فنهاه وزجر، نهاه وزجر. ولذلك المسلم يستر أخاه المسلم، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ستره الله يوم القيامة. هل تريد أنت أن يسترك الله عز وجل يوم القيامة؟ يوم القيامة السرائر علانية، ليس هناك سر يوم القيامة، كل ما عملته في الدنيا وأخفيته واستطعت بذكائك ولوذعيتك أن لا يطلع عليه مخلوق فإنه عند الخالق علانية. وسيأتي يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فهل تريد أن يستر الله عز وجل عليك هذه الخطايا والقاذورات والآثام التي اقترفتها؟ كل واحد يقول نعم. إذن أستر على المسلمين. وللأسف الشديد نحن في وقت مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، مع هذا العالم المفتوح، مع هذه الوسائل، أصبح بعض الناس يتلذذ ويستمتع بفضيحة الآخرين، نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية، وينشرون هذا حتى يبلغ الآفاق. وهذه الوسائل لا يمكن أبدا للإنسان أن يتراجع في هذه الإشاعة التي بثها أو هذه الفضيحة التي نشرها، ويصبح عليه تبعتها، نسأل الله العافية، ولذلك يحمل وزرها ووزر من أشاء، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذا حقيقة من الأمور المخيفة التي تستوجب على المسلم التريث والتأني والتأمل، بل إعمال هذا المقصد وهذه القاعدة، وهي قاعدة الستر. قاعدة الستر حتى لو حصل أن إنسان ارتكب خطأ أو وقع في معصية، فإن الواجب عدم فضحه وإنما الستر عليه. هذا الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال طبعا، ومن أخطر مسائل الستر ما يتعلق بأهل الوظائف الذين يطلعون على مثل هذه القضايا، مثل المحاكم، مخافر الشرطة، بعض الجهات التي مثلا تطلع على بعض القضايا الأخلاقية السلوكية التي يقبض على أصحابها مثلا. هذا الموظف مسؤول مسؤولية كاملة أمام الله وأمام أيضا السلطات، إذا كان لا يخاف الله جل وعلا مسؤولية كاملة في أنه يستكتم هذا الأمر، ولا يجوز له من خلال موقعه أن ينشر مثل هذه الأخبار، لا تصريحا ولا تلويحا ولا تلميحا، لا يجوز له بحال. لأن من الناس من يكون موظف مثلا تمر عليه مثل هذه القضية فيروح يتحدث فيها مثلا تصريحا، يقول والله قبض على فلان، أو تلويحا، جتنا قضية اليوم مثلا وممكن ذكر خبر معين فيستثمر هذا في نشر مثل هذا الأمر، هذا لا يجوز ومحرم. ولذلك ربنا جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الستر واجب على الناس، وأنا أؤكد على هذا الكلام لأننا في زمن أصبح الناس مثل ما يقولون قرية واحدة، بل أصبح العالم كله في يدك من خلال هذه الأجهزة وهذا المحمول، فعليك أن تتقي الله. وإذا غاب عنك الرقيب البشري فاعلم بأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. قال وزاد فيه رزين العبدري، ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. ومن مشى مع مظلوم، مشى مع مظلوم لا يلزم من المشي هنا الذهاب معه، فقد يكون باتصال أو قد يكون بكتابة أو قد يكون بأي وسيلة من الوسائل مع مظلوم حتى يثبت له حق. شخص مظلوم أخذ ماله بغير وجه حق، ظلما وعدوان، فوقف معه حتى استرد له حقه ثبت الله عز وجل قدميه يوم تزول الأقدام. شخص مظلوم بتهمة أو شيء فسعيت في إرجاع الحق إليه ثبت الله عز وجل قدميك يوم تزول الأقدام على الصراط. تعلمون بأن الصراط المنصوب على متن جهنم ما من أحد إلا ويمر عليه. قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي هذا أوجه منها وإن منكم إلا واردها، يعني النار، فينجي الله عز وجل أهل التقوى. والوجه الثاني قال وإن منكم إلا واردها، يعني على النار الصراط. وقد جاء مفسرا في الحديث الصحيح بأن المؤمن يسير كالريح، ومنهم كالجواد، ومنهم كالبرق، ومنهم كالجواد، منهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالجواد، ومنهم من يحبو، ومنهم المكردس، نسأل الله العافية والسلام. هذا الصراط أحد من السيف ودق من الشعرة كما ذكر العلماء. هذا الصراط من وقف مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام ويتطاير الناس ويتساقطون، نسأل الله لنا ولكم الثبات. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان لا يترك المظلوم، وإنما يقف معه وفق القدرة والاستطاعة. وهذا أحد الأمور التي تحقق الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية التي جاء بها ديننا الحنيف. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
أحسنت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا ينتظم مع ما سبق من حديث ابن عمر، ويأتي ضمن هذا السياق في قضية الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول ما ذكر، قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وذكرنا هذا في الحديث الأول، وجاء بلفظ من فرج، وهنا من نفس، والمعنى واحد، والمعنى واحد. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كربة من كرب الدنيا، يعني إما أن تكون كربة من كرب الدنيا يعني مبتدأة من كرب الدنيا، وإما أن تكون على التبعيض، يعني أحد كرب الدنيا التي يقدر ويستطيع الإنسان على تنفيسها عن أخيه وتفريجها عنه وتفريجها له. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا يدلنا على أن كرب يوم القيامة كثير شديد، فهناك الحشر تطاير الصحف والسؤال وغير ذلك. فنفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال: ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر. معسر وقع في أمر فيسرت عليه، فالجزاء من جنس العمل بل وزياد. فييسر الله عز وجل عليك من أمور الدنيا وأيضا من أمور يوم القيامة مما هو عسير. ولذلك من يسر على معسر في الدنيا أنواعه كثير، منها مثلا إنذار المعسرين. ما معنى إنذار المعسرين؟
الصبر على سداد الدين.
قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. يعني شخص الآن وقت سداد الدين آخر الشهر، فما استطاع تنظره إلى التيسير. هذا أحد أمور ماذا؟ التيسير. من يسر على معسر. الآن بعض الناس وللأسف الشديد لديه من تصحر الصدر، قسوة القلب، جفاف المشاعر، الشيء الذي يكاد يضج له ما بين السماء والأرض، سبحان الله العظيم، ما كأن دخل الإيمان إلى قلبه، عنده من الصعوبة والقسوة الشيء الذي لا يسامح فيه ولو بعشر دراهم. يقول ما سامح فيه، ولا ينظر أخاه إلى ميسر، ما ينظر أخاه إلى ميسر. ما أدري أنا في هذا المجلس ولا في غيره ذكرت لكم قصة، يعني رجل أظن بقي عليه 3000 درهم فقط، وهذا هذا الذي يطالبه قسى عليه، فقال: ما عندي شيء. يقول: ما عندي شيء، من وين أجيب لك؟ وصاحب أسرة وعائلة. فأتى له بالشرطة، فتفاجأ الرجل وإذا بالشرطة على الباب، فما تحمل المسكين، فقالوا تعال معنا للسجن، أخذوه يعني يريدون أخذه، فقال أمهلوني ألبس وآتي، فأبطأ عليه، فدخلوا البيت وجدوه قد انتحر، نسأل الله العافية والسلام. طبعا هذا محرم ولا يجوز، ولو ذهب إلى السجن أفضل، لكن الناس ليسوا سواء في قضية التحمل والصبر والإيمان، ولذلك الإنسان يصبر على أخيه. أيضا من صور التيسير على المعسرين الإبراء من الدين، إبراء من الدين، يعني شخص أقرضته ورأيت بأن هذا الشخص ما يستطيع السداد، أبرئه، فإن هذا تيسير عليه، تقول خلاص وضعت عنك الدين سامحتك، هذا نوع من أنواع التيسير، بشرط أن لا يكون من الزكاة، لأن بعض الناس يروح يحسب من الزكاة، هذا لا يجوز، وإنما تسقط هذا الدين، هذا نوع من أنواع الإبراء. كذلك شخص مثلا ليس بالضرورة أن يكون بينك وبينه معاملة، لكن يمر بأزمة، أزمة مالية، فوهبته شيء، هبة مثلا، هذا أيضا فرجت عنه ويسرت عليه، يسرت عليه، أو تصدقت عليه مثلا، وغير ذلك. ومن التيسير أيضا على المعسرين إفتاء العوام في قضايا أصبحت محل عسر وحرج بالنسبة لهم، فمن العوام من يقع في حرج، ويأتي هنا دور طالب العلم حينما يفتيه الفتوى الشرعية المبنية على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فييسر عليه، ييسر عليه. ولذلك كثير من العوام يدخل في حرج وفي ضيق وفي عسر، لماذا؟ لأنه جاهل، ما عنده علم، فيأتي طالب العلم ويأتي العالم فيفتيه، فيفرج الله جل وعلا على يد العالم هذه الكربة وهذا العسر الذي وقع فيه هذا العام، وقع في هذا العام. خاصة يعني يمكن أشير إلى مسألة الوسوسة عند كثير من العوام، يقعون في الوساوس في الطهارة، في الغسل، في الصلاة مثلا، في الصيام، فيأتي دور، لأن الموسوس يعيش حياة ضنك، يعيش أزمة، يعيش حياة معذبة، يتعذب في حياته، فهنا يأتي دور طالب العلم في التوجيه والتعليم والإرشاد وبيان الصواب في هذه المسألة. من الناس من يعني من جهله يزكي أمواله وهي لا 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 تجب فيها الزكاة، يزكي أموالا لا تجب فيها الزكاة، فلما تتكلم معه وتتحدث معه وتجيبه فرجت عنه. من الناس من لدي إشكالات كثيرة في الأمور الشرعية، فهنا يأتي دور طالب العلم، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر. ثم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. السؤال: هل تريد معونة الله لك؟ الجواب: نعم، إذن كن في عون أخيك. العون المعاونة، المساعدة، هذا تعاون أخيك سواء في الأمور المعنوية أو الأمور المادية، فمن وقف مع أخيه فالله جل وعلا معه. نعم.
قال: وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. قال: وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال.
نعم، هذه الحديث عظيمة جدا، فيها أن الله عز وجل ينعم على عباده بنعم كثيرة، ومن أعظم نعم الله عز وجل على عباده أن يجعل حاجة الناس إليك، فإذا احتاج الناس إليك فهذه نعمة من نعم الله. وكثير من الناس لا يفهم هذا المعنى، كثير من الناس لا يفهم هذا المعنى، بل تجده يتبرم وينزعج وربما قسى على صاحب الحاجة. فمن نعم الله عز وجل أن يجعل حاجة الناس إليك، هذه نعمة. ولذلك أشكر الله عز وجل على هذه النعمة بأداء حقه، بأداء حقه. المال نعمة، وحقه ماذا؟ الزكاة والإنفاق، هذا حق المال ولذلك تنفق. الجاه نعمة، أعطاك الله جاه ومنزل بين الناس. زكاة الجاه ما هو؟ الشفاعة. إذا جاك شخص وقال لك والله أنا أحتاج أنك تذهب معي تكتب معي كذا، هذه زكاة الجاه، هذه نعمة. العلم نعمة، زكاته التعليم، زكاته التعليم. ولذلك في الحديث إن لله عند أقوام نعما أقرها عنده، أقرها الله عز وجل، أنعم عليهم بهذه النعم وأعطاهم إياها وخصهم بها وميزهم عن غيرهم. ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيره. ولذلك من الناس سبحان الله العظيم من لم يشكر هذه النعم فانتقلت إلى غيره، نقلها الله عز وجل إلى غيره. في من الناس من تعلم تفقه ربما حصل على شهادات عليا في التعليم، لكنه ما شكر الله عز وجل على هذه النعمة، لا سيما العلم الشرعي أنا أقصد، وما علم الناس ولا جلس للناس، فنزعها الله منه وأعطاها لغيره سبحانه وتعالى. هذا إذا كان متعمدا قاصدا غير راغب في الاستمرار في هذا الطريق اللاحب الطويل الذي نهايته الجنة بإذن الله مع الأنبياء مع النبيين. ولذلك هذه نعمة من نعم الله. من الناس من أعطاه الله منصبا وجاها ومكانا، ومع ذلك ما زكى هذا الجاه ولا أعطى هذه الحظوة والمكانة التي منحه الله إياها ووهبه إياها حقه، فسلبت منه، فأصبح مبغوضا في قلوب الخلق. لماذا؟ لأنه يتبرم إذا رأى فقيرا أو محتاجا. من الناس من رزق مالا فمنع حق الله عز وجل فيه، فنزع الله عز وجل منه هذه النعمة. وفي الحديث الآخر قال إن لله أقوام اختصهم، اختصهم يعني اختيار من الله سبحانه وتعالى بالنعم لمنافع العباد، لمنافع العباد. يعني هذه النعم لا يمكن أن تكون قاصرة من حيث المنفعة على ذات المنعم عليه، وإنما الأصل فيها أنها متعدية، مثل ما ذكرت العلم والجاه والمال، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيره. وفي حديث ابن عباس ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه ثم جعل من حوائج الناس فتبرم، يعني انزعج، تبرم انزعج وغضب ولا يريد الناس أن يأتوا إليه، فقد عرض تلك النعمة للزوال. والله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقلما نعمة انقشعت وزالت عن مكانها فعادت بعد ذلك أبدا، سبحان الله، سنة من سنن الله الكونية. قلما نعمة زالت وذهبت عن مكانها بسبب عقوبة طبعا فتعود، نسأل الله العافية والسلام. ونعم الله على العبد كثيرة، ولذلك واجب على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث طبعا، جاء في الأثر، هناك قصة طبعا لكن أصلها أن رجلا أراد أن يدخل على معاوية فما استطاع، فيعني لقيه ثم قال له، حدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. قام معاوية رضي الله عنه فجعل رجلا على حوائج الناس، خصص رجل يقضي حوائج الناس. لما سمع هذا الحديث خاف منه معاوية رضي الله عنه. والفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: أما علمتم أن حاجة الناس إليكم نعمة، نعمة من نعم الله عليكم، فاحذروا أن تملوا من حوائج الناس فتصير النعم نقما، فتصير النعم نقما. ولذلك من فقه السلف، بعض السلف كان إذا رأى ازدحام الناس على بابه يقول: هذه نعمة من نعم، الحمد لله الذي جعل حوائج الناس إليك. لأنك أنت لو عكست القضية لرأيت بأنك يعني بأنك في حالة مزرية لو كانت حاجتك أنت إلى الناس. فمن نعم الله أن جعل الله حاجة الناس إليك وجعل قضاءها على يديك، فهذه نعمة من نعم الله، نسأل الله من فضله. نعم.
قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه.
نعم، هذا يأتي ضمن سياق الأحاديث السابقة بأن كل من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته.
قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. قال: وروي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. قال: وروى أبو الشيخ من حديث ابن عمر ولفظه: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جزعا، أو تقضي عنه دينا. قال: وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام.
حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. الحديث، هذا الحديث تحته فوائد، منها أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة، ظاهره الوجوب، ظاهره الوجوب، لكن جماهير أهل العلم على أنه على الاستحباب، لأن الصدقة من النوافل وليست من الفرائض، لكن محتملة للاستحباب. هذه العبارة صالحة للاستحباب وللإيجاب، للاستحباب والإيجاب على حسب الحال، فهي باعتبار الضرورة تكون واجبة، وباعتبار غير الضرورة تكون مستحبة. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من قول النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة أن المراد بالصدقة العطية، عطية المال، عطية المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم بأن الصدقة أوسع من بذل المال، أوسع من بذل المال. ولذلك الصدقة مأخوذة من، قيل من الصدق، وسميت الزكاة صدقة لأنها علامة على صدق المزكي، علامة على صدق المزكي، والمسلم يستطيع أن يتصدق على نفسه ولو بغير المال كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث على كل مسلم صدق. قيل أرأيت إن لم يجد، في هذا إشارة إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة وجوه الخير وطرق الخير، ولذلك أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله وبمحاورته رضي الله عنه. قيل أرأيت إن لم يجد، قال يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. يعتمل طبعا افتعال من العمل، وهذا للمبالغة، يعتمل افتعال من العمل وهذا للمبالغة. قال فينفع نفسه ويتصدق، ينفع نفسه ويتصدق. ولذلك الإنسان لما يكتسب ويعتمل ويحترف ويمتهن لأولا إقامة الحقوق والواجبات التي له ولزوجته ولأولاده، إذن هذا من الصدقات أنك تعمل. وسبق لنا حديث حول مسألة العمل، وذكرنا النصوص الشرعية في أن العمل من دين الله عز وجل بمعنى الاكتساب يعني، وهو فرض لإقامة الحقوق والواجبات ونافلة لما سوى ذلك. قال يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، إذن يتصدق، هذا أيضا باب من أبواب الخير. فإذا عمل ونفع نفسه فهي صدقة عليه، وإذا تصدق على الآخرين فهي صدقة أيضا نفعها متعد إلى الآخرين. قال أرأيت إن لم يستطع، يعني كسلا مثلا أو عجزا، بعض الناس يكون يكسل مثلا ما يعمل، أو يعجز ما يجد عمل، ما يجد عملا. قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف، والمعنى يعين الشخص المحتاج حاجة شديدة، حاجة شديدة. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع، قال يأمر بالمعروف أو الخير، يأمر بالمعروف أو الخير. إذا ما استطاع على هذا على ما سبق فإنه يأمر بالمعروف أو الخير. مثل ماذا؟ أسألكم أنا، مثل ماذا يأمر بالمعروف أو الخير؟ ها؟ أي مثلا يعلم الناس صلاة النوافل أو يذكرهم،
نشر إعلان الدرس،
نشر إعلان الدروس. بس هذه ها؟ لا، هذا فرض، يأمر بالمعروف. طيب ممكن إذا وجد عاق مثلا أمره،
إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق،
إماطة الأذى، شعب الإيمان كلها. يأمر بالمعروف، يدل الناس على المعروف وعلى الخير. قال أرأيت إن لم يفعل، قال يمسك عن الشر فإنها صدقة، يمسك عن الشر، عن الشر على نفسه أم على الآخرين أم عليهما جميعا؟
جميعا،
عليهما جميعا. يمسك عن الشر بحيث لا يرتكب ما هو محرم، وكذلك عن الآخرين، لا يؤذي الآخرين ولا يضر بالآخرين. وهذا الحديث على هذا الترتيب، يعني الحديث على هذا النسق ليس على الترتيب، وإنما هذا للإيضاح، بمعنى أن الشخص الذي الآن قادر على الصدقة بماله وعلى العمل والاحتراف والاكتساب والصدقة على نفسه وعلى الآخرين وإعانة ذا الحاجة ملهوف، نقول ما تسوي هذا ولا ما تسوي إلا واحد، ولا يجوز لك تجمع هذا كله؟ يجمع هذا كله، هذا للإيضاح وليس للترتيب. طيب بالنسبة للشر، هل هو مطالب بأن في آخر شيء يكف شره؟ الجواب لا، تنبه ها؟ هذا ليس للترتيب وإنما للإيضاح. فالأصل في المسلم أنه يبتعد عن الشر ويترك الشر ولا يلتفت إليه، سواء فيما يخص ذاته أو غيره، وأيضا كل مصلحة من المصالح الدينية الشرعية إن استطاع أن يكتسبها اكتسبها، أو عفوا استطاع أن يحصلها حصلها، وإن لم يستطع أن يحصل إلا واحدة حصلها، وإن تزاحمت عليه بحيث لا يستطيع الجمع بينهما حصل الكبرى بتفويت الصغرى. في الحديث الآخر أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة، هذا من أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم. إذن من أقبح الأعمال إدخال الحزن على المسلم، إدخال الحزن على المسلم. وهذا الحديث فيه لف ونشر وفيه إجمال وتفصيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجمل في بداية الحديث قال أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، ثم بيّن صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في أول المجلس بأن هذا الباب تطبيق عملي لما يتعلق بالأخوة وحقوق الأخوة والطرق الموصلة إلى تحقيق هذا المقصد الشرعي. قال كسوت عورته، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة، أو قضيت له حاجة. ولذلك من فقد الثياب ثم كسوته فإنك أدخلت سرورا عظيما عليه، ومن كان جائعا فأطعمته أيضا أدخلت سرورا عظيما عليه، ومن كان ذا حاجة أو ملهوف مثلا ملهوف فقضيت له هذه الحاجة أو يسرت عليه هذا الأمر العسير فقد أدخلت عليه السرور. وهذا ينبغي لكل مسلم أن يلتفت إلى مثل هذه الأشياء وأن ينبض العرق في صدره تجاه هؤلاء المحرومين والمسحوقين والمحتاجين والفقراء والبؤساء. لا بد للمسلم أن يكون له دور في إيصال النفع إلى الآخر. حديث الآخر أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرورا تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جزعا أو تقضي عنه دينا، وهذا قد مضى قبل قليل. في حديث عبد الله بن عمر وإن كان أصل الحديث ضعيف من جهة الإسناد، الشيخ ناصر ضعفه ثم حسنه بعد ذلك، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. ثم فصل تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أي إنسان يقدم نفع للآخرين فهو من أحب الناس إلى الله عز وجل، سواء النفع ديني أو دنيوي. النفع الديني ما هو؟ التعليم والوعظ والإرشاد والنصح والأمر المعروف دلالة على الخير، هذا من أنفع الناس، ولذلك هذه وظيفة الأنبياء، مهمة المرسلين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ لا أحد، لا أحد. وأما الأمور الدنيوية فكثيرة أنفعهم للناس، منها الشفاعة وبقية الأشياء، وأيضا جاء في الحديث ذكر بعض الصفات. طيب، أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، هذا من أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة ذكرنا قبل قليل أو تقضي عنه دينا. كيف تقضي عنه دينا؟ ها؟ كيف تقضي عنه دينا؟ ها؟ أبو معاذ؟ تدفع عنه. طيب، إذا لابد أن يكون عندك اطلاع على أنه مديون، فإما أن يشكو لك ولك أنا مديون فتقوم فتقضي عنه الدين، وإما أن يكون استدان منك فتبرئ الدين وتسقط الدين، وإما أن تقضي عنه من الزكاة أيضا. وقد أعجبني بعض الفضلاء الأخيار يأتون إلى الأحياء الفقيرة ويكون هناك مثلا متجر من المتاجر، متجر، وهذا المتجر يقرض هؤلاء الفقراء وربما يجدون سدادا وربما لا يجدون، فيذهب فيقضي عنهم الدين من الزكاة، عند الزكاة ويقضي عنهم بالدين، وهذا مشروع، هذا أمر مشروع ولله الحمد والمنة فيما يتعلق بالغارمين. فإذا كان فقير مثلا عليه دين عند بقالة ولا بتجر ولا محل مثلا وما يستطيع السداد، ما عنده قدرة على السداد، أنت قضيت عنه دين وإن كان من الزكاة، وإن كان من الزكاة. قال: أو تطرد عنه جوعا بإطعامه، تطرد عنه جوعا بإطعامه. ثم قال: ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا في حاجة. أي حاجة؟ أي حاجة نكرها هنا، قال في حاجة، أي حاجة. شخص جاك وقال: والله أنا أريد مثلا الزواج من فلان أو من بيت فلان وما يعرفني، وأنت معروف لدى فلان، ممكن تذهب معي؟ مشيت في حاجة خير من أن تعتكف شهر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حاجة. شخص يريد وظيفة ويحتاج إلى شفاعة، شفاعة بالحق وليس بالباطل، فاستجبت له، ذهبت معه ولا كتبت معه ولا رفعت السماعة واتصلت بالشخص صاحب الشركة أو المؤسسة مثلا وقلت له: والله فلان هذا ما عنده وظيفة، ما عنده عمل، مشيت في حاجة أخيك، مشيت في حاجة شخص بينه وبين شخص مشكلة وما وصلت إلى المحكمة، ولو وصلت إلى المحكمة ربما سجن أو ربما أقيمت عليه عقوبات مثلا، فقبل ما تصل إلى القاضي سألك بأن أن تمشي في حاجته شفاعة، يجوز الشفاعة حتى في الحدود قبل أن تصل إلى السلطان كما في الحديث. مشيت وذهبت إلى الشخص وذكرته بالعفو والصفح ومحبة الله عز وجل للعفو وطلبت منه يسامح فعفى، هذه حاجة عظيمة جدا قضيتها لأخيك. أنا أضرب أمثلة وإلا الأمثلة كثيرة جدا. قال: ومن كظم غيظه، يعني غضبه، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، لأن من يكظم الغيظ على نوعين: نوع لا يستطيع أن يرد الظلم، ما يستطيع، ما عنده قدرة على ذلك لقوة الظالم أو يعني أي شيء من الأشياء التي هو يرى بأنه ضعيف أمامه، ضعيف أمامه. وشخص لا، قادر على أن ينتقم وقادر على أن يأخذ حقه وزيادة، ها؟ هذا كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، سواء بالقول أو بالفعل، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، رضا يعني يرضيه الله عز وجل، حتى إنه يجد بأن الله أعطاه كل شيء. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام، كما ذكرنا قبل قليل في مسألة الصراط. لذلك هذا الحديث حسن من جهة الإسناد، وفيه ما يرغب المسلم في قضاء حوائج إخوانه المسلمين وفي تفريج كربهم، وأن يبتعد عن الأنانية والذاتية،
فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا.
نعم، هذا الحديث ختم به المصنف رحمة الله عليه هذا الباب فيما يتعلق بقضاء حوائج المسلمين. فكما أن الشريعة تحثت على بذل المعروف والبر والإحسان والخير، فإن منعت أيضا الأخذ على ذلك مقابلا دنيويا، لأن هذه المقابل فيها الأجر والثواب والخير عند الله سبحانه وتعالى. ففي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الشفاعة مأخوذة من جعل الشيء الواحد شفعا، اثنان. لذلك الشفع أو الشفعة عندنا في كتب الفقه معروفة، الشفعة معروفة، ولذلك هنا الشفاعة أن يقوم شخص مع آخر، أن يقوم شخص مع آخر فيشفع له، يتوسط له، يسعى له، هذا المعنى. هذا هو معنى الشفاعة. والشفاعة مشروعة في الكتاب والسنة، ولذلك يقول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. هذا من حيث الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والإجماع منعقد على مشروعية الشفاعة. الشفاعة لماذا؟ لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض. الله تعالى خلق الناس وجعل بعضهم يحتاج إلى بعض، كما قال تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فسخر الناس بعضهم لبعض، فمن الناس من لا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا بماذا؟ إلا بالشفاعة. ما يستطيع أن يصل إلى حقه إلا بالشفاعة، مثل ما ذكرنا أمثلة قبل قليل. يريد أن يدرس في الجامعة مثلا، ما يستطيع، يحتاج إلى شفاعة، إما بمثلا التجاوز عن النسبة مثلا وفق القانون وفق النظام، إما بتزكيته على أنه يصلح في هذه الكلية مثلا، يشفع في زواج مثل ما ذكرنا مثال، وهكذا. ولذلك الشفاعة يحتاجها البشر ولا يستغنون عنها، لا يستغني البشر عن الشفاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الأمر الآخر أن الشفاعة على قسمين: شفاعة مشروعة وشفاعة محرمة. الشفاعة المشروعة تكون في ماذا؟ إما أن تكون في أمور واجبة أو مستحبة، والشفاعة المحرمة تكون في الأمور المحرمة. ولذلك الله عز وجل ذكر الشفاعة في آية وقسمها إلى قسمين، قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه، يعني والعياذ بالله نصيب من هذا، من الإثم ومن السوء. هذا من حيث العموم. بالنسبة للشفاعة المشروعة أيضا على قسمين: واجب ومستحب. واجب ومستحب، فكل ما لا يتحقق به كل ما لا يتحقق به الواجب إلا بالشفاعة فتجب. هذا الضابط، كل ما لا تتحقق به ما لا يتحقق به الواجب إلا بالشفاعة فتجب. مثل ماذا؟ شخص الآن مظلوم، مظلوم وربما يهدر دمه أو شيء من هذا القبيل، وسألك الشفاعة لعصمة دمه أو ماله مثلا، وأنت تعلم هذا، يجب عليك أن تسعى في الشفاعة وجوبا وفق القدرة والاستطاعة. هذه قاعدة أيضا مهمة، هذه قاعدة مهمة. يوجد من الناس من بريء، هو بريء مثلا، وأنت تعلم بأنه بريء، والتبس الأمر فتشفع له، تشفع له. وأما الشفاعة المستحبة فهي ما سوى ذلك، ما سوى ذلك. وقد تجب أحيانا باعتبار الحال، الشفاعة هذه المستحبة قد تجب أحيانا باعتبار الحال، يعني ينظر فيها إلى الحال. بالنسبة للحديث: من شفع شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أتى بابا عظيما من أبواب الربا. لماذا؟ لأن الشفاعة في مقابلها ماذا؟ الأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا قبل الهدية ذهب الأجر، إذا قبل الهدية ذهب الأجر. ولذلك العلماء ذكروا العلة في حرمة أخذ الهدية على الشفاعة، فمنهم من قال: لأن الهدية تضيع أجر الشفاعة كما أن الربا يضيع الحلال. الآن درهم بدرهم، ما حكم بيع درهم بدرهم؟ جائز. طيب بيع درهم بدرهمين حرام، لماذا؟ ربا، تضيع الحلال. الدرهم بدرهم حلال، لما قال درهم بدرهمين ضيع الحلال. فقالوا كذلك الشفاعة، شفاعة بأجر، أخذ هدية ذهب الحلال، ذهب الأجر. وقيل بأن لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابل عوض، ما في عوض، درهم بدرهم، ألف بألف، هذا جائز، لكن درهم بدرهمين في مقابل ماذا؟ ما في عوض. ما تقول والله درهم اشتريت به محمول ولا اشتريت به علبة ماء ولا شيء، يختلف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا وقال: فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يقبل الهدية على الشفاعة، ومن اشترطها فهو أعظم، نسأل الله العافية. بمعنى قال: أنا لا أشفع إلا بالمبلغ الفلاني، لا أشفع إلا بالمبلغ الفلاني، هذا ليس من أعظم أبواب الربا، بل هذا أشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أهدي له هدية على الشفاعة فقبله. لكن هل يجوز للإنسان أن يأخذ مثلا ما تكلف به لأجل الشفاعة؟ مثال: شخص قال له: والله أنا أعيش في دبي وأبغاك تشفع لي في أبو ظبي، أتزوج من بيت فلان، ركب السيارة وذهب، والبنزين اليوم هذه مرتفع، ها 400 درهم، ورجع وبشر، قال: أبشرك وافق أول جماعة، لكن عطني 400 درهم، يجوز؟ ها
يجوز.
أبو عبد الله يقول يجوز، نعم إحنا مع أبو عبد الله، يجوز. لماذا؟ لأن في مقابل شيء هو لم يطلبه أصلا، والترك أفضل، الترك والتبرع أفضل، لكن هذا يجوز، أن بعض الناس قد يتكلف. الله عز وجل أذن، بل الله عز وجل جعل ممن يستحق الزكاة الغانم لحق غيره، قد يكون شخص مليونير فيروح يصلح بين اثنين ويدفع مال مثلا، قال يجوز له أن يأخذ من الزكاة. فلذلك هذه من الأشياء الجائزة، هذه من الأشياء الجائزة. ونبه في ختام الدرس، وهي رسالة إلى إخواني المحامين، هذه الأحاديث التي قرأناها قبل قليل والتي تشير إلى تفريج الكروبات والتيسير على المعسرين، أذكرهم بالله عز وجل، وأنبههم إلى هذا الباب العظيم من أبواب الخير أن يلجوه. وليس بالضرورة أن يكون المحامي متبرعا حتى نقول والله يحصل على الأجر والثواب، لا أبدا، بل حتى ولو كان في مقابل مادي، إلا أنه يسعى في رفع الظلم عن المترافع عنه مثلا، أو الإنسان الذي ليس عنده القدرة على مثلا المشي في قضيته مثلا، فالالتفات إلى هؤلاء الضعفاء فيه أجر عظيم وثواب كبير. ولذلك أوصيهم باستحضار النية الصالحة وبإخلاص الطوية وبالسعي في تفريج كرب هؤلاء، في تفريج كرب هؤلاء، فإن في هذا أجر عظيم وثواب كبير، مع ما تأخذه أيضا، مع ما تأخذه أيضا من الأجرة في مقابل الترافع. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، أسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. إن شاء الله المجلس القادم نبدأ في المجلد 3 كما ذكرت، المطبوع، وأوله كتاب الأدب. إذا كان هناك استفسار أو سؤال قبل الإقامة.
السلام عليكم. مثلا واحد شفع لواحد بنية أنه يمكن ينتفع منه لاحقا في مكان آخر، ليس مادة، لكن هو يظن أنه هو في مكان آخر ويشفع له هنا لعله ينتفع.
يعني يقول تقول أنا أشفع له لأني أنا سأستفيد من مستقبل، أمر مظنون، يعني أمر مظنون،
يكون هو في جهة أخرى.
أي نعم. عموما الشفاعة في مقابل الأجر من الله عز وجل، وأي شيء يكون في مقابل، وأي مقابل دنيوي سواء كان مادي أو معنوي، فهذا يذهب الأجر. فمن نوى أن يشفع لشخص وقد بيت في نيته أنه سيذهب حتى يستفيد منه في مركزه ومكانه، فذهبت عليه الشفاعة، ذهب عليه أجر الشفاعة.
الشيخ الحديث الأخير، إذا كان قبل الهدية ومالع الشيخ الشخص اللي معطي الهدية، هل يدخل في نفس الإثم؟
هو لا يجوز له الشخص، يعني المشفوع له، إلا ما يجوز له أن 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 يدفع شيء ابتداء، لا يجوز له.
شغل ما كان يحصل الحق إلا ب...
نعم
ما كان يحصل الحق إلا بهذه الطريقة.
ما كان
يحصل الحق إلا بهذه الطريقة، يعني صاحب الحق.
صاحب الحق يقول إذا كان ما يحصل على حقه إلا بدفع المال، وهو ليس يعني هو متيقن أن هذا هو حقه، ولكن ما يستطيع الحصول عليه إلا بدفع المال، رخص في هذا البلد. يعني شخص الآن له حق، وهذا الحق ليس فيه أحد ينافسه عليه، وأراد تخليص حقه بالطرق الشرعية النظامية القانونية، ما استطاع إلا عن طريق دفع مال لتخليص حقه. فالعلماء قالوا وإن كان يدخل ضمن مسمى الرشوة، إلا أنه لا يحرم عليه، لكن يحرم على الآخر، ويكون من قد أخذ أكل المال بالباطل. لكن هذا ما يلجأ إليه الإنسان إلا كخيار أخير يلجأ إليه إذا استنفذ جميع الطرق.
شيخ أحسن الله عليك، في مجال العمل أحد الأشخاص كلم شخصا لكي يحصل على حق له، فاشترط عليه الآخر أن يعطيه شيء من المال،
بل هذا يدخل نفس هذا اللي ذكرنا. الأصل لا يجوز، ابتداء لا يجوز، ويحرم عليه ولا يعينه على ذلك،
ولو قال انها مقابل الاتعاب.
هذه المساله الثانيه ذكرنا، اي اتعاب؟ هل هو محامي؟
لا، انه يعني في مجال في مجال عمل انه يذهب وياتي وكذا،
ما يخاف يحسب المصروفيات البنزين مثلا، او المصالح اللي تفوت عليه، يقول والله انا مثلا يوم كامل بيروح علي وانا اشتغل كذا، ممكن انا تعوضني فيها. اما قضيه اني اخذ في مقابل هذا لا يجوز، حرام، هذا رشوة، والراشي والمرشي ملعونان كما في الحديث الصحيح. وهذا الحالة اللي ذكرت قبل قليل استثنائية، هذه ما يلجأ إليها الإنسان إلا في حالة الضرورة، القاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات. سلام عليكم. يعني قصدك الحصول على علاج وفق الأنظمة الموجودة. والله هذه ترجع إلى نفس الجهة، يعني الآن ولله الحمد الجمعيات يعني فتحت باب خير فيما يتعلق بمساعدة المرضى، في برامج الآن موجودة ومعروفة، أيضا في تفريج الكربات أو تفريج كذا يسمى تفريج كربة. حتى الجهات الوقفية الآن ولله الحمد يعني وضعت أسهم لتفريج كربة، يعني الآن موجود أغلب الدوائر أو الهيئات الوقفية فتحت للناس باب عظيم، وهي تفريج كربة، بحيث أنك توقف سهم أو أسهم لتفريج كربة. إنسان مسجون مثلا في قضية مالية يساعدون، إنسان مثلا مديون ما سجل لكن المديون تفرج كربته. فالمجالات كثيرة ولله الحمد، يعني إذا أغلق باب يفتح الله عز وجل أبواب. وانت ما تستطيع تجمع بينهم؟
ما استطيع.
أي لا تشفع لمن تثق فيه، لأن أنت الآن ستزكي هذا الشخص، شفاعتك له تزكية. فعندك شخص تعرفه جيدا و يعني تزكيه مثل ما يقولون، وشخص ما تعرفه لا تقدم لي، إذا ما استطعت الجمع بينهما تقدم الذي تعرفه. والله شوف، بعد انتهاء العمل إذا أحببت أن تتصدق على هؤلاء ما في بأس، بعد انتهاء العمل، إذا انتهيت بهذا العمل. أي إذا خلاص يكفي بعد الدرس إن شاء الله، بعد الدرس.